كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس الجديد من دروس العقيدة الطحاوية، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين. تفضل يا شيخ، أقرأ الله يحفظك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال أبو جعفر الطحاوي الوراق رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم.
نعم، يقول رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. هذه جملة، ثم الجملة الثانية: وعلى من مات منهم. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، يعني الإمام إذا صلى بنا ولو كان فاجرا فإن الصلاة خلفه تصح إذا كان من أهل الإسلام، من أهل القبلة. لماذا؟ لأن الصلاة عمل بر وإحسان وطاعة، فإذا فعلها ولاة الأمور وصلوا بالناس وأموا الناس فالصلاة خلفهم صحيحة ولو كان فيهم نقص أو جور، وهذا دلت عليه السنة ودل عليه إجماع أهل السنة والجماعة. فإن إمامة الصلاة كانت مع إمامة الحكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو إمام المسلمين وكان يصلي بالمسلمين، ثم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان، ثم علي، ثم الحسن، ثم معاوية، وهكذا كان الأمر. كان هؤلاء الخلفاء والحكام ثم الملوك كانوا يصلون بالناس، فالصلاة خلف إمام المسلمين حق برا، حتى لو قدر أن فيه فتور مثل بعض الملوك الذين فيهم معاصي وفسق أو ظلم. ولهذا ثبت عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك أنهم صلوا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا في صحيح البخاري. وفي صحيح البخاري أيضا قال عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني خطأ عليهم ليس عليكم، فالنقص الذي فيهم والجور الذي فيهم والتقصير الذي فيهم لا ينالكم منه شيء في صلاتكم وعبادتكم. والأصل في المسلم، الأصل في المسلم من أهل القبلة السلامة، الأصل فيه إيش؟ السلام. ولا الأصل العدالة؟ نقول العدالة تحتاج تزكية، أما السلامة فهي الأصل حتى يأتي جارح، حتى ما يخالف الأصل. فإذا وجد في المسلم فسق أو جور وصلى بالناس، كان يكون هو إمام المسلمين، كان يكون هو الأمير مثلا وصلى بالناس، أو نائب الأمير كلفه بإمارة بلد وصلى بالناس إماما، نقول الصلاة خلفه صحيحة. وكذلك في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، لما حصر من قبل الظلمة الذين جاءوا يدعون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكانوا مجموعة كبيرة، فحاصروا عثمان في بيته ومنعوه أن يخرج إلى المسجد يصلي بالناس، منعوه من ذلك، وصار أحدهم يصلي بالناس، أحد هؤلاء أهل الفتنة. فجاء رجل يسأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. انظر إلى عدل عثمان وفقهه رضي الله عنه، وهذا يدلك على صحة الصلاة خلف من تولى حتى لو كان فيه جور أو ظلم. لكن لا ينبغي ولا يجوز أن يقدم للمسلمين الناقص والذي فيه جور، بل يقدم الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأكبرهم سنا. هذا الترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمن به وحصلت المخالفة فالصلاة صحيحة. لا ندع الجمعة ولا ندع صلاة الجماعة لأجل نقص في الإمام، لأن هذا تعطيل لشعيرة من شعائر الدين، وهذا من علامة البدع. أهل البدع هم الذين يتركون الجمعة والجماعة لأجل أن الإمام فيه نقص، بخلاف أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يرون إقامة الجمعة والجماعات والجهاد والأعياد والحج مع أمراء المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا، وهذه مسألة إجماع. ولهذا تجد بعض المفتونين من أهل البدع من الخوارج وغيرهم، تجدهم هم الذين يعتزلون الجمعة والجماعة لنقص في الإمام أو لسوء ظنهم أو لأنهم يرونه على غير طريقتهم فيعتزلون الجمعة والجماعات، وهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة ولا منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تقدم أن أول الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده كان إمام المسلمين الحاكم هو إمام الصلاة والذي يخطب بالناس، لكن في بعد ذلك في الدولة العباسية في أواسطه صار الذي يأم الناس يعين من قبل الخليفة الحاكم، فصارت الإمامة والخطابة لتكون لمن؟ للعلماء ومن يختارهم ولي الأمر. حتى في هذه الحالة قد يختار ولي الأمر من فيه نقص، قد يختار ولي الأمر من فيه النقص، فحينئذ تصح الصلاة خلفه. نصلي ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فالأصل صحة الصلاة، لأن الصلاة مصلحة عظيمة وخير كبير، واجتماع المسلمين على هذا الأمر لا يمكن أن ندفعه لأجل نقص في الإمام، فهذا الأمر أمر مهم جدا، وهو من علامة الجماعة، لزوم الجماعة والإمام، من لزوم جماعة المسلمين أن تشهد الجمع والجماعات مع أمراء المسلمين ومع أئمة المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا، إلا إذا كان خارجا عن الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. إذا كان خارجا عن الإسلام مثل من يشرك بالله ويعلن شركه ويسجد لغير الله ويذبح لغير الله ويطلع أضرحة ويطلع بالأموات، فلا تصح الصلاة خلفه ولا تقبل الصلاة خلفه، ولا ينبغي أن يقر على الإمامة، بل يجب أن ينصح حتى يتوب إلى الله عز وجل، وأيضا إن لم يتوب ويعتدل فإنه يرفع أمره إلى من عنده الشان وعنده القدرة على تعيين من هو خير منه. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة الصلاة خلف كل بر وفاجر. لكن إذا وجد مسجد إمامه عدل ومسجد آخر إمامه مبتدع أو ظالم أو فاسق وهما بقرب الإنسان، فنقول الأفضل والأولى أن يصلي خلف عدل، لكن إن لم يوجد إلى هذا الفاسق أو الظالم أو ولم يوجد مسجد غيره فلا بأس، بل يترك الصلاة خلفه حتى لا يتعطل عن الجمعة والجماعة، هذا في حال أنه لم يوجد غيره، أما إذا وجد غيره فيصلي خلف الأفضل مع النصيحة ومحاولة إصلاح أو أن يعين من هو خير منه من قبل المسؤولين ومن قبل من لديه الشأن في هذا الأمر، بحسب الحال وبحسب البلدان وبحسب المسؤوليات، لأن بعض البلدان تكون المسؤولية عند التاجر مثل بلاد الإسلامية، التاجر ينفق هو المسؤول عن المركز أو المسجد، فيجب عليه أن يعين الأفضل والأتقى حسب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفع الأمر إليه وقال له حدث كذا وكذا، فإن لم يستجب هل نترك الجمعة والجماعة؟ قل لا، صلي خلفه، هذا الواجب. في بلدان إسلامية هناك جهات مسؤولة عن المساجد وعن الأئمة، فيرفع إليهم حتى يعين الأتقى ويعين الأفضل. نعم. المسألة الثانية قال وعلى من مات منهم، هذه مسألة أخرى وهي صلاة الجنازة. صلاة الجنازة عندهم إذا مات ولو كان فاسقا ولو كان فاجرا فإننا نصلي عليه، فالمسلم له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، أما إذا خرج عن الإسلام نسأل الله العافية واسمه، فإنه لا يصلى عليه. لكن مسألة الردة لا يحكم بها الإنسان بمفرده، لا بد أن يرجع إلى أهل الاختصاص، فإن كثير من الناس يتعجل في هذه الأمور وربما يقع في ورطات، وربما يخرج الإنسان من الملة وهو ليس كذلك. فلا بد من الرجوع إلى قواعد أهل السنة والجماعة وإلى أهل العلم والبصيرة. أما كل أحد يحكم على الآخرين برأيه وبعقله، فهذا حتى لو كانت نيته طيبة فهذا يكون فيه فتن ويكون فيه لغط، وربما يقتلون في المسجد بسبب مثل هذه الأحكام التي لم تصدر عن أهل العلم والبصيرة وأهل الشان. فالحكم بالردة أمر خطير جدا، لا يجوز للإنسان أن يتعجل فيه، لا بد أن يكون فيه على بصيرة وعلى رجوع لأهل العلم وأهل أيضا الفتوى وأهل القضاء حتى يتبين الأمر. أما مجرد شخص بمفرده يحكم فإن هذا مظنة الفتنة له ولمن علم بشأنه، لأنه قد يقول لهم لا تصلوا على هذا ويقتتل مع أولياء أصحاب الجنازة وأهله أهل الجنازة فيحدث ما لا تحمد عقباه. ولهذا هذه المسائل العظيمة يجب الرجوع فيها لمن أهل القضاء وأهل الفتوى وأهل العلم، لا يجوز للإنسان أن يستعجل فيها ويتسرع بغير حق. كذلك الصلاة على من مات من المسلمين ينبه إلى أمر، وهو أن قاتل نفسه والمحاربون لله ولرسوله قطاع الطرق والبغاة والخوارج وأصحاب الجنايات العظيمة، ذكر بعض الفقهاء رحمة الله عليهم أنه ينبغي لأهل العلم والفضل أن يتركوا الصلاة عليهم إذا ماتوا، أن يتركوا الصلاة عليهم إذا ماتوا من باب زجر غيرهم عن فعلتهم، لكن لا تترك الصلاة عليهم مطلقا. يصلي عليهم طائفة من المسلمين، يصلي عليهم طائفة من المسلمين، لا يجوز أن لا يصلى عليهم، لأن هذه الأشياء التي ذكرت أمثلتها لم تخرجهم من الملة، لم تخرجهم من الملة، فهم مسلمون فيصلى عليهم. لكن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على قاتل نفسه، فيه واحد قتل نفسه بأشخاص ضرب حز بها يده حتى مات، خرج الدم ومات، فترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن صلى عليه بعض الصحابة. وهكذا الذي جاء رفع إليه وعليه دين وهو قد مات فقال صلوا على صاحبكم، هذا يدلك على خطر إيش الدين أيضا وأيضا شأنه في الدين. فالمقصود أن الصلاة على من مات من المسلمين من أهل القبلة هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ما نترك الصلاة عليه لأنه مثلا فاسق معروف بشرب الخمر أو معروف بالربا، نقول يصلى عليه حتى لو فعل هذه الموبقات، يصلى عليه، لا نترك الصلاة على المسلم ما دام مسلما. فهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم،
أحسن الله إليكم. فشيخ، بالنسبة لقاتل للقاتل الذي قتل مسلما، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالذي يتصدى لقتل المسلمين أو لقتل مسلم فإذا مات هل يصلى عليه ولا؟
إذا قيم عليه القصاص،
لا،
إذا قيم على القاتل،
هذا القاتل مات لنفسه، لا يوجد حكم في البلد ولا يوجد حكم في المكان.
نعم، أجيبك الآن، بارك الله فيك يا شيخ. القاتل ارتكب كبيرة من أعظم كبائر الذنوب بعد الشرك بالله، وتقدم ذكر الكبائر وأن القتل من أعظم الكبائر، وقد قال الله عز وجل في شأنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وثبت في السنة الوعيد الشديد في من يقتل مسلما بغير حق. ومع هذا فإنه قد أجمع أهل العلم وأهل السنة والجماعة على أن القتل وإن كان جريمة عظمى إلا أنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالمراد كفر دون كفر، الكفر الأصغر هنا الذي لا يخرج من الملة، لأن الأدلة الأخرى دلت على عدم خروجه من الملة، مثل قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فالعافي أولياء الدم، والمعفو عنه القاتل، والمقتول سماه الله أخا للقاتل، فمن عفي له من أخيه فأثبت له أخوة مع وجود القتل، وهكذا في الطائفتين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وغير ذلك من الأدلة، وقد تقدم ذكرها في موضعها عند الكلام عن الكبائر وأنها لا تخرج من الملة. فبالتالي عرفنا أن قوله صلى الله عليه وسلم وقتال كفر أن هذا غير مخرج من الملة، لكن مثل ما تقدم الإمام والحاكم وشيخ البلد والقاضي ونحوهم أهل العلم والفضل لا يصلون عليه من باب التعزير لغيره والزجر لغيره حتى لا يفعل فعلته، وإنما يصلي عليه طائفة من المسلمين. نعم يا أسد.
أحسن الله عليك. هل يستثنى الزنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى على الغامدية بعد أن رجمت؟
الزنا نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميع المسلمين من الجرائم الكبيرة ومن كبائر الذنوب، لكن نحن ذكرنا قاتل نفسه أو الذي يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادا، والخوارج ورؤوس أهل البدع ونحوهم، هم اللي ذكرهم العلماء بناء على ما ورد في السنة من ترك الصلاة خلف قاتل نفسه للإمام ونحوه، وليس لعموم المسلمين. وأما الغامدية رحمها الله ورضي عنها فإنها قد أقيم عليها الحد، والحدود كفارات لأصحابها، وقد تقدم معنا حديث عبادة بن الصامت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين حيث قال فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فمن أقيم عليه الحد ممن ارتكب هذه الأمور فإن إقامة الحد تمحو أثر الذنب، فهو كمن لم يذنب. على كل حال ننتقل للفقرة التي بعد هذه يا شيخ تقرأ. نعم ولا ننزل. طبعا
جزاك الله خير. بالنسبة للصلاة خلف الفاجر والفاسق شيخ، لو مثلا من عنده يعني في العقيدة عقيدته باطل، هل نصلي خلفه زي الأحمدية أو مثل القادرية والشيعية هؤلاء؟
هذه الطوائف التي ذكرتها تختلف، بعضها قد مع علماء الإسلام على خروجه عن الدين، فالأحمدية وهم القاديانية قد اتفق علماء الإسلام على أنهم ليسوا مسلمين، فبالتالي لا تصح الصلاة خلفهم. وأما من ذكرته وهم القادرية وهي طريقة صوفية فهم أهل بدع، ومنهم من هو أهل غلو وشرك واستغاثة بالأموات ودعاء للأولياء من دون الله واعتقاد أنهم يعلمون الغيب، فمن كان على هذه الطريقة فلا تصح الصلاة خلفه لأنه وقع في عقائد شركية مخالفة لأصل الدين ومناقضة لما في الكتاب والسنة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهم يدعون مع الله غيره ويعتقدون أنه يعلم الغيب. أما من لم يكن على هذه المرتبة ولم يبلغ هذا الغلو الذي هو من الشرك الأكبر والكفر الأكبر، وإنما في بعض البدع وقع دون أن يصل إلى هذا، فهو يعتبر من الذين وقعوا في البدع، فينصح لعل الله يتوب عليه ويقلع عن هذه الأمور. والأول أيضا ينصح لكن لا تصح الصلاة خلفه، كلهم ينصحون حتى الأحمدية ينصحون لعلهم يتوبون ويرجعون للإسلام، لكن فرق بين من وقع في بدع ومن وقع في شرك أكبر. نعم ننتقل للفقرة التي بعدها.
أحسن الله لك. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى.
أحسنت. يقول الطحاوي رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم. الكلام هنا عن أهل القبلة. إذا رجعت النص السابق إيش يقول النص السابق؟ انظر معي. قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. ثم قال: ولا ننزل أحدا منهم. لاحظ؟ إذا ما المراد؟ أهل القبلة وليس عموم الكفار. المراد الكلام هنا عن أهل القبلة. فأهل القبلة من هم؟ الذين أظهروا الإسلام، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الأحكام في الآخرة، هذا في الجنة وهذا في النار، هذا من الغيب، هذه من أمور الغيب. فالرجل مهما بلغ من الصلاح ومهما بلغ من التقوى ومهما بلغ من الفضل، لا يجوز لنا أن نحكم بالأمور الغيبية عليه أنه في الجنة، ولكن نرجو له الجنة ونحسن الظن بربنا عز وجل أن يكرمنا ويكرمه بالجنة. وكذلك العكس، من ظهر منه الفجور والمعاصي والإصرار عليها حتى مات، فهذا لا يجوز لنا أن نحكم عليه بأنه في النار. فلا نحكم على أحد من المسلمين مهما عمل من المعاصي، لا نحكم عليه بالنار، لأننا ما ندري. لأن الله عز وجل قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما لنا إلا الظاهر، والله يتولى السرائر. لكن من شهد له الكتاب والسنة بالجنة فنشهد له بالجنة. فالعشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن عوام وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله. هؤلاء العشرة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالجنة. وغيرهم كذلك، في من مثلا من أهل الجنة وكانوا 310، وكذلك من بايع تحت شجرة الرضوان، بايعة الرضوان، من بايع تحت الشجرة وكانوا 1500. ومن الصحابة الذين شهد لهم بالجنة في الأحاديث: عبد الله بن مسعود وأبو هريرة وبلال بن رباح وثابت بن قيس بن شماس، وأمهات المؤمنين كلهن في الجنة: خديجة وعائشة وإلى آخره. ها؟ وعبد الله بن سلام بن سلام وغيرهم، وعكاشة بن محصن، أحسنت، وهناك آخرون. فالمقصود أن هؤلاء معينون في الأحاديث، نعينهم كما جاء في الأحاديث التعيين نعين. وهذا معنى قولي: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. هذا في الدنيا. في الدنيا نقول عن شخص أنه من أهل القبلة أنه كافر، أو شخص نقول عنه أنه مشرك، أو شخص نقول عنه أنه منافق، هذا لا يجوز إلا إذا ظهر منهم ما يدل على هذا. كيف يظهر؟ باللسان أو بالكتابة، باللسان أو بالكتابة. أما ما في قلوبهم المقاصد والنيات لا نعلم. هناك قرائن محتفة أحيانا، ترى الرجل يميل إلى بعض من عرفوا بالنفاق والعداء للإسلام، يميل إليهم ويضحك معهم، ربما يجالسهم، فما تأتي تقول إنه منافق إلا بشيء ظهر منه صريح، ما يكفي الظن. وفي هذا الحديث المشهور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الصحابة، قالوا: يا رسول الله، إننا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، لما قالوا نافق عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كذلك في صحيح البخاري أيضا، أو في أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أناسا كانوا يؤخذون يعني يحاسبون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب على سريرته، على سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. انتهى كلامه رضي الله عنه، كلام عظيم. وهذا هو الذي عليه أهل السنة قاطبة، أنهم لا يعملون بالظنون، إنما يعملون بما أظهر الناس ويحكمون عليهم بالظاهر، والله يتولى السرائر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحسابه على الله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. فعمر رضي الله عنه قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي، يعني يحاسبون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع. نعم، الوحي قد انقطع، ما عاد ينزل وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد في أحد يوحى إليه إطلاقا إلى قيام الساعة، حتى عيسى بن مريم إذا نزل لا يوحى إليه، هذا الوحي انقطع والشريعة تمت وكملت. فرسول الله هو خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم المرسلين، لا نبي بعده ولا رسول بعده، والأعمال والأقوال توزن بما في الكتاب والسنة، هو الميزان الحق والقسط. وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فما ظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب على سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة لعبرة بما ظهر منه. هذا الأمر يدعوك أيها المسلم إلى أنك ما تتعجل في الحكم على الآخرين إلا بما ظهر وبما فيه بينة شرعية، وهذا الذي أمرنا الله عز وجل به في قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومثل قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا يلق أول الآية إيش صدرها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فالمقاصد والنيات لا يعلمها إلا الله عز وجل. فالمسلم يجب أن يكون متحريا للحق والعدل، وأن لا يحكم على الناس بالظنون والأهواء، وإنما يحكم عليهم بما ظهر منهم. هذا معنى قوله ولا نشهد عليهم، يعني أهل القبلة، بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. أما مسألة الشهادة للمعين بالجنة إذا مات المعين، هل يشهد له بالجنة؟ تقدم الكلام فيها، ولكن للسلف فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشهد إلا للأنبياء، وهذا منقول عن بعض المتقدمين وهو قول ضعيف. والقول الثاني أنه يشهد لمن شهد له الكتاب والسنة، وهذا هو قول أكثر أهل العلم وهو الأقرب. والقول الثالث أنه يشهد بالاستفاضة، من استفاض عند أهل العلم والخير والعدل والتقوى والصلاح أنه من أهل الفضل والخير فيشهد له بالجنة، ومن كان عكس ذلك فيشهد له بالنار. لكن هذا القول فيه شيء، لأنه الحجة التي اعتمدوا عليها حديث في البخاري أيضا أنه مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، فمر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فلما سألوه قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. والمراد هنا أنتم، يعني الخطاب للصحابة وهم خير القرون ومن تبعهم وكان على طريقتهم، فهذا القول يريد هؤلاء. أما من كان دونهم من أهل مثل أهل الفسق، يعني أهل الفجور، فلا يعتبر بشهادتهم ولا يستفاد منها شيء، صح ولا لا؟ مثال ذلك يعني لو هناك مجموعة من الخمارين يبيعون الخمر السرعة العافية، فمات واحد من هؤلاء الخمارين فقالوا هذا طيب يرخص لنا السعر ويخفض لنا السعر فأثنوا عليه خيرا، هل انتفع هذا تنفعهم؟ الجواب لا تنفع، لأن هؤلاء شهادتهم مجروحة هم أنفسهم. إنما المراد أنتم، الخطاب للصحابة ومن كان على طريقة الصحابة، فأئمة العلم وأئمة السنة وأئمة الفضل والتوحيد، هذا هو المراد. فالمقصود يا أخوان أنه الكلام على المعين من أهل القبلة الحكم عليه بالجنة، هذا هو الأقوال الثلاثة في ذلك. أما الحكم عليه بالنار تقدم أيضا أنه لا يحكم عليه بالنار. أما من كان من خارج أهل القبلة يعني مثل النصارى واليهود والمجوس والملاحدة اللادينيون، هؤلاء يحكم عليهم بالنار، يحكم عليهم بكل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في دين الإسلام فهو من الكفار وهو في النار. قال الله عز وجل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت لمن؟ أعدت الكريم. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فالله عز وجل حكم عليهم، فكل من بلغته الدعوة هذا الشرط. أما من لم تبلغه الدعوة كأهل الفترة والهرم أو المجنون أو الصبي عندهم مات دون البلوغ ولم يبلغه الإسلام، أو الذي دون ذلك الذي هو طفل، هؤلاء أرجح الأقوال أنهم يمتحنون يوم القيامة ويختبرون يوم القيامة، لكن في الظاهر هم الملحقون بالكفار، حكمهم في الظاهر يدفنون في مقابر الكفار ويعاملون معاملة الكفار، لا نرثهم ولا يرثوننا، لا يرثون أهل الإسلام ولا يرثهم المسلمون، فيعاملون معاملة إيش؟ الكفار، يعني الصبيان الكفار، صبيان النصارى أو الهرم من النصارى أو المجنون من النصارى أو اليهود أو المجوس ونحو ذلك. لكن هؤلاء كله يعني نقول الكفار في النار كما قال الله عز وجل إن الله لعن الكافرين، ما نستثني أحد، ما نقول لا مو الكافرين ليسوا في النار أو ما ندري هم في النار ولا لا، ندري ونعلم، الله علمنا وأخبرنا، الله اللي خلق الخلق أخبرنا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، كيف ما نقول في نار جهنم؟ نخالف القرآن، نناقض القرآن، هذا كلام باطل. ومع الأسف بعض المفتونين يحاول يسوق لي الآراء الإلحادية الباطلة هذه، فيجب علينا أن نلزم غرز القرآن والسنة ولا نتعدى القرآن والسنة ولا نبالي بكلام الأعداء. هذا ما يتعلق بقوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. فالله عز وجل أمرنا بأن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وأما اتباع الظن والظنون ما يجوز، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا ما يتعلق بهذه الجملة ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. نأخذ الجملة التي بعد هذه يا شيخ تفضل. ناشر
أحسن الله إليكم شيخ. أما حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، الله أكبر، فإذا كان بقرب المسلم المحتضر وهو يشهد بهذه الشهادة هل نشهد له بالجنة أو كيف؟
المسلم هو مسلم،
لا يعني مسلم لكن لا نشهد له بالجنة،
يعني مسلم قبل موته قال لا إله إلا الله ثم خرجت روحه،
نعم،
هذه بشارة خير، هذه بشارة خير يفرح له بهذا الخاتم الحسنة، لكن ما نشهد له بالجنة بعينه، ما يجوز نشهد له بالجنة. لأن هذا أمر غيبي، هذا يرجى له. نعم، كل مسلم حتى لو لم يقل عند الموت هذه الكلمة، لو مات وهو في فراشه نائم أو مات بغير ذلك من الأسباب، فإنه يرجى له الجنة إذا كان من أهل الطاعة والخير. نعم.
أحسن الله لك. إذا رؤية هذا الشخص نفسه في المنام
الرؤى أحسنت، الرؤى مبشرة.
نعم.
تسر ولا تغر. تسر ولا تغر. نعم. نأخذ الجملة اللي بعدها ولا نرى السيف.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف.
أعيدها مرة ثانية.
قال المصنف رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف.
هذه الجملة مهمة، هذه الجملة مهمة جدا. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السيف يعني القتل، لأنه سلاح يستعمل في القتل. فلا نرى السيف يعني لا قتل لأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نرى السيف حتى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسألتان. الأولى المسلم الواحد، المسلم الواحد له حرمة وله حق. المسلم الواحد لا يجوز أن يقتل ويعتدى عليه في دمه ولا ماله ولا عرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالمؤمن له حرمة عظيمة، إذا قال لا إله إلا الله ودخل دين الإسلام فإنه يعصم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، ويجب عليه أن يلتزم بشعائر الإسلام. لكن إذا حصل منه تقصير يعامل بحسب التقصير وبحسب الخطأ الذي عمله، لكن لا يجوز أن يقتل ويعتدى على دمه. حرمة المسلم عند الله عظيمة جدا، والنصوص في هذا كثيرة جدا، والنصوص في هذا كثيرة جدا في بيان حرمة دم المسلم. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هنا قال: إلا من وجب عليه السيف. هناك أناس في الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل القبلة، ويجب في حقهم أن يقتلوا بالشرع المطهر. من هم؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. من هو الثيب الزاني؟ الثيب الزاني هو المحصن الذي سبق أن وطأ زوجته في نكاح صحيح، وهما عاقلان بالغان حران، فإذا زنى حينئذ فإنه ارتكب حدا وعقوبته الرجم حتى الموت، ويطبق هذا الحد عن طريق المحكمة الشرعية وعن طريق ولي أمر المسلمين. الأحكام الشرعية هذا شأنها كلها، لا تطبق بالأهواء ولا بأحد الناس وأفرادهم، لا يفتات على ولي الأمر. ولتطبيق هذا الحد شروط وضوابط عظيمة مذكورة في حد الزنا. هذا الثيب الزاني. الثاني النفس بالنفس، وهو أن المسلم إذا اعتدى على مسلم آخر فقتله، فإنه لأهل الدم لهم الحق فيش في أن يقتصوا من القاتل، وهو حينئذ يقتل القاتل قصاصا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر الآية، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المرتد عن الإسلام، ترك الإسلام. فمن دخل في دين الإسلام ثم تركه وارتد عنه فهو مرتد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. والتارك لدينه فارق الجماعة، فتكون المفارق للجماعة حينئذ وصفا كاشفا. وقد يكون المعنى أنها وصف مؤسس لمعنى جديد، وهو أن التارك لدينه يقتل، والمفارق للجماعة مثل من؟ البغاة وقطاع الطرق المحاربون لله ورسوله. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فهؤلاء بيّن الله عقوبتهم، ومنها القتل أو الصلب وهو من القتل لكن عقوبة أعظم، فرتب جزاءهم على حسب جرائمهم. ومن من ينفى؟ قطاع الطرق، كذلك البغاة يقاتلون، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وكذلك الخوارج يقاتلون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وهؤلاء الخوارج يجب قطع دابرهم وقتلهم، وإلا استفحل الشرع على المسلمين، لأن حفظ بيضة الإسلام وحفظ بلاد الإسلام لا يتم هذا إلا بقطع دابر هؤلاء بقتلهم. فهؤلاء يستثنون، هذا معنى من وجب عليه السيف. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو الخروج على الأمة، الخروج على أمة الإسلام والمسلمين وعلى ولاة الأمور، وهذا سيأتي في الجملة التي بعدها. لكن علماء السلف الذين يكتبون العقيدة دائما يعبرون بهذا: ولا نرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الخروج، الخروج على ولاة أمور المسلمين. ما هذه عقيدة عند أهل السنة جماعة، أن الخروج على ولاة أمور المسلمين هذا باطل ومحرم، ولا يراه أحد من علماء أهل السنة إطلاقا، فيعبرون بالسيف عن الخروج. والخروج يكون بالفعل بحمل السلاح، السيف سلاح، فالأسلحة في ذلك الوقت السيوف والرماح والسهام، الآن الأسلحة تختلف، فحمل السلاح هو سل للسيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا حمل السلاح يقتل برها وفاجرها ولا يفي لذي عهد بعهده، فهو يرى السيف على أمة محمد. ولهذا هؤلاء هم الخوارج ومن شبههم. ولكن انتبه، الخروج الفعلي بحمل السلاح يسبقه خروج قولي، خروج فكري، خروج عقدي، بأن ينشر الآراء الفاسدة التي تتضمن تغيير عقيدة المسلم. فيأتي عندك وأنت سليم الصدر تجاه المسلمين، وقلبك فيه المحبة للمسلمين عامتهم رعاتهم ورعيتهم، تود لهم خير، يأتيك ويقول لك: هذا فعل كذا، هذا قال كذا، هذه المسألة كذا وكذا، حتى يجعلك تقتنع بآرائه الفاسدة. فحينئذ يصبح في قلبك غل على المسلمين، وبعد ذلك ينقلك إلى المرحلة الثانية وهي حمل السلاح. فيبدأ أولا بنشر الأفكار السيئة والعقائد الفاسدة، والمرحلة الثانية إذا كان الرجل يحمل العقائد الفاسدة صار مهيئا لأن يعني يخرج على جماعة المسلمين، لأنه لا يراهم مسلمين أصلا بسبب هذه العقائد الخبيثة. فالمقصود أن التحريض أيضا والفتوى بغير حق وكلها يعتبر من الخروج القولي أو الخروج الذي يسبق الخروج الفعلي. فما خرج الطائفة على ذي سلطان تقاتله إلا قبل خروجها كان هناك تهييج وتحريض، وكان هناك آراء فاسدة حتى حملت هؤلاء على القتال، نسأل الله العافية والسلامة. فلا نرى السيف أيضا، يعني لا نرى الخروج على ولاة أمور المسلمين. وكذلك يدخل في هذا تنفيذ الحدود الشرعية، تنفيذ الحدود الشرعية يكون مرجعه إلى ولي الأمر، هو الذي ينفذ الحدود. لا يجوز أن ينفذ الحدود أحد الرعية، الحدود الشرعية إنما تكون عند ولي الأمر، ولا يجوز الافتيات عليه. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد الجلد، والسارق والسارقة فاقطعوا القطع، ونحو ذلك. هذه حدود شرعية لا يجوز لأحد الناس أن ينفذها وإلا عامة الفوضى، وهذا يسمى الافتيات على ولاة الأمور، وإنما يجب الرجوع إلى القضاء الشرعي ثم حكم وأمر ولي الأمر، وبعد ذلك ينفذ الحكم حسب توجيه ولي الأمر ولا يفتات عليه. إذا قصر هو يتحمل الإثم، إذا قصر ولي الأمر هو يتحمل الإثم، لكن لا يبدأ الرعية ب... بعضهم يقول أن عبد الرحمن بن مهدي يقول لو رأيت جهميا على الجسر لكسرت عنقه أو لو رميت أو لقتلت، هو يحذر من الجهمية وهذا مراده، ولكن في الرواية الأخرى قال لو كان لي من الأمر شيء ورأيت جهميا لفعلت كذا وكذا، فهو يبين أن هذا الواجب على ولي الأمر، ولكنه لم يحرض بأنه يفعل ذلك بنفسه، ولهذا لم يفعل لا عبد الرحمن بن مهدي ولا أحد من أئمة الإسلام بتنفيذ الحدود كما يدعو إلى ذلك بعض من غلط في هذه المسائل وظن خطأ بأهل العلم. كذلك من الأشياء التي يجب التنبيه عليها ويدخل في هذا المعنى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يدعو إليه الخوارج اليوم بما يسمونه سنة الاغتيالات، فيريدون نشر أن يغتال الناس ويغدر بهم ويفتك بهم بالتفجير وبالقتل غيلة وغدرا ومكرا، حتى سمعنا في بعض البلدان الإسلامية يخرج المسلم من صلاة العشاء فيأتي من يقتله، أو يخرج إلى صلاة الفجر فيأتي من يقتله، وهؤلاء هم الخوارج. والاغتيالات ليست سنة في الشريعة الإسلامية. أما كعب بن الأشرف كان يهودي وهو رئيس اليهود، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ونقض العهد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أصدر الحكم بقتله هو رسول الله إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور كلها مجتمعة لا يصح أن تقيس عليها ما تفعلونه بالمسلمين أو بالمعاهدين، كل هذا من الانحراف الفكري الذي يروج له هؤلاء الغلاة المنحرفون، فنحن نحذر من هذه الضلالات. ما قلناها إلا لأنها منتشرة في بعض البلدان من هؤلاء الجهلة الذين ظنوا أنهم ينصرون الدين وهم ينصرون أعداء الدين، فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا. فهذه من الجرائم العظيمة أن يقيسوا أفعالهم على ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود فغدروا ونكثوا العهد، إذن ولي الأمر هو الذي يتصرف، مو بأنت يا فرد. ما قام أحد من الصحابة دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فكيف أنت تفعل الأمور دون أمر ولي أمر المسلمين؟ أما تنظيمات مجهولة ومختفية تدعون أن رئيسكم هو أمير المسلمين، لا، هذا ليس أميرا، أنتم أمرتموه وهو مختفي وهذا ليس له شأن، هؤلاء لا عبرة بهم. الإمام إنما يكون الإمام الظاهر الشاهر الذي له النفوذ والشوكة، أما من تتبعونهم من الخلايا الإجرامية فهؤلاء لا عبرة بهم، ولا يجوز لك أن تعتقد هذه الأفكار، بل المسلمون لهم حرمة والمصلون لهم حرمة والمعاهدون لهم حرمة، فمن وقع في هذا فليتوب إلى الله عن من يدعو إلى الاغتيالات. عندهم شبهات أخرى، هؤلاء الخوارج يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيتم بشبهات يغرون بها السذج مثل شبهة التترس، فإذا جاءوا يقولون نقتل العسكري المسلم أو الجندي المسلم لأن العدو تترس به، والتترس مسألة قديمة وقعت لما كان الجيش الكفار يأخذ بعض الأسارة ويربطهم في مقدمة السفينة أو في مقدمة الجيش حتى لا يرمي المسلمون عليهم شيئا، لأن الأسارة مربوطين في مقدمة جيش الكفار، فيتحرج بعض الجنود المسلمين من رمي السلاح على الكفار لئلا يصيب إخوانهم الأسارة، فاتخذوا الكفار اتخذوا إيش بعض الأسارة من المسلمين ترسل ترس يحمون بها أنفسهم، فهذا يأتون يقيسون هذا على أوضاع أخرى ليس جيشين، ويقيسونه على أوضاع المسلمين في بلدان المسلمين، ويقيسونه على قتل معاهدين عزل ما عندهم سلاح، يسمون هذا تترس. هذا شبهة شيطانية روجها الخوارج اليوم حتى يغروا الناس. كذلك ما يقولون دفع الصائل، إذا جاء ولي الأمر يرسل الجنود يقبضون على هؤلاء المجرمين، قالوا يجوز أن تدفع وتقتل المسلم لأجل دفع الصائل. لا، دفع الصائل إذا لم يكن ولي الأمر أمر بالقبض عليك أو على الشخص،
وإلا كان للسراق أن يقولوا هذا، وللصوص والحرمية وقطاع الطرق، وكل مجرم سيقول أنا أدفع الصائل. ولهذا أجمع العلماء وحكاها ابن منذر وابن حجر وغيرهم على أن الصائل يدفع إلا إذا كان من قبل ولي الأمر. إذا جاءك العسكري أو المسؤول الأمري فتسلم نفسك إذا كنت من أهل الجنايات، أو توضح لهم الأمر وتدافع عن نفسك. أما أن يجعلوا أحكام ولي الأمر هي مثل أحكام الصائل، هذا طريقة الخوارج. فولي الأمر ليس صائلا، ولي الأمر ملزم بحفظ الأمن، وملزم بأن يستتب الأمن في بلاد الإسلام، ومن وسائل ذلك القبض على كل من عنده إجرام أو نية إجرام أو نية إفساد. فهذا ليس صائلا بإجماع العلماء، وقد حكى هذا الإجماع جماعات غير ابن منذر غير ابن حجر. فلهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه الشبهات التي روجها الغلاة، ونلزم هذه الطريقة، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، وهو مذكور في الحديث وقد تقدم شرحه. هذا ما تيسر في هذا المجلس، ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يعيذنا وإياكم من الولوغ في الدماء أو التسبب في ذلك قولا أو إشارة أو فعلا أو فكرا، نسأل الله أن يعيذنا من ذلك. فمن أعظم ورطات الأمور التورط في دماء المسلمين أو في أحدهم، نسأل الله العافية لنا ولكم ولكل مسلم. هذه عقيدة، فلهذا يجب على المسلمين أن يحاربوا عقائد الخوارج ومن كان معهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.